بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
فاحفظ فكل حافظ إمام،
لفضيلة الشيخ
يحيى ابن عبد العزيز اليحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، معاشر طلبة العلم والدعاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة، والتي هي ليلة الجمعة الموافق 25/5/1413 هجرية، والتي تقام في مدينة جدة، هي بعنوان: فاحفظ فكل حافظ إمام. وهذا العنوان هو شطر بيت لمحمد الرحبي، والبيت بكامله والثلثان وهما التمام: فاحفظ فكل حافظ إمام. وكلمتنا هذه سنقف فيها عند عدة محطات. المحطة الأولى وقفة مع الأدلة الحاضة على حفظ النصوص الشرعية، والمحطة الثانية كيفية حفظ القرآن الكريم، والمحطة الثالثة لماذا نركز على حفظ القرآن والسنة، والمحطة الرابعة كيفية حفظ الأحاديث النبوية، والمحطة الخامسة توجيهات سلفية، والمحطة السادسة إن كان في الوقت بقية آراء مرجوحة في نظري: فاحفظ فكل حافظ إمام. لقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على الحفظ والفهم لكل ما يريده الله عز وجل، ولكل ما يريده رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البديهيات المسلم بها أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. جاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، فأطلق حذيفة رحمه الله في هذا الحديث العلم، وأراد به الحفظ. فالعلم يطلق ويراد به الحفظ. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا ورعوا وشربوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبل أي من حفظ الحديث وتشربه بأنه هو الفقيه في دين الله، وجعل من قبل أي من حفظ الحديث ولم يتشربه في رتبة ثانية، والمرتبتان محمودتان في دين الإسلام، كل من أصحابهما على ثغرة من ثغور هذا الدين العظيم. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الرعاع السذج الذين لم يرفعوا بذلك رأسا ولم يحفظوا ويقبلوا نصا. نعم، هذا نص صريح في فضل من يحفظ النصوص الشرعية ويتفهمها، وكل عاقل يستطيع أن ينزل هذا الحديث على نفسه وبمقتضى ذلك يحكم على نفسه هل هي أرض طيبة أو أرض جدباء أو أرض قاع. والفهم عندما يعزل عن الفحص يصبح عالة على صاحبه فيوقعه في إحراجات كثيرة، ولذا فلا بد لطالب العلم لا بد له من الحفظ، فلا بد للفهم من الحفظ، فالحفظ هو الأصل والفهم هو الفرع. الفهم يتفرع من الحفظ، وقد حكم عمرو بن أخطب في حديث رواه مسلم في صحيحه فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر، خطب من الفجر إلى الصبح إلى الظهر، ثم نزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. والذي حكم في هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حكم قبل عمرو بن أخطب على أن الحافظ هو العالم، الحافظ هو العالم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم لا يستطيع أن يخبر الخبر التام إلا بعد أن يحفظ. ولذلك ماذا قال لوفد عبد القيس كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقد قال عليه الصلاة والسلام عندما أخبر وفد عبد القيس بالإيمان قال لهم احفظوه احفظوه، لأن الحفظ هو الأصل، لم يقل افهموه وإنما قال احفظوه، وأخبروا من وراءكم. فكيف يستطيع العالم الرباني، كيف يستطيع أن يخبر وهو لا يحفظ؟ وهذا ما يؤيد ما ذهبنا إليه، إلى أن الحفظ هو الأصل والفهم يتفرع من هذا الحفظ. والمتأمل لحال سلفنا الصالح يجد أن دأبهم كان في حفظ النصوص الشرعية، في حفظ المتون الحديثية وما بعدهن. وقديما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. وخير متن يحفظ هو قول الله عز وجل، وخير متن يحفظ هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما اللذان يعطيان القوة في الحجة والعلم والمناظرة، وهما اللذان ينبثق منهما جميع علوم المسلمين الشرعية. وفي هذا يقول أحد حفاظ السنة بالقصيم، والتي بلغت محفوظاته الآن 4000 حديث وهي في ازدياد يومي، قال بعدما فرغ أحد الطلبة من حفظ صحيح مسلم رحمه الله قال آن للعلم أن يقول أفيقوا، حل عهدي وعهد حبر وطرسي، حل عهدي فحل عهد الدعاوى والحماس العقيم من غير كيس. وإذا الشمس في السماء أطلت خجل النجم أن يرى مع شمسي، آن للعلم أن يقول هلموا، ليس والله عزكم غير نفسي، ليس بالمال بل ولا كل علم، فاليقين الرحيم فاليقين الرصين ليس كهجسي. قلت يا علم من تكون أجبني، إن قومي يجادلون بحدسي، فرماني بنظرة ودعاني أين من لم يزل بليلة لبسي، إنني العلم في كتاب إلهي وهو في صدر كل صحبي كغرسي، وحديث النبي ما صح عن منه والهدى من صحابه بالتأسي، ذاك حدي فخذه واسمي ورسمي واجعل القوم يعرفوني بإرسي. قلت يا علم أين فقه ونحو وأصول وما حوى كل درسي، لم أرى الحد ما تقول حواها لا بديل ولا بهامة رأسي. قال مهلا فكل نهر تراه إنما قدره بنبع وأسي، كل علم إلى المهيمن يدني، فأنا النبع ما ذكرت بنفسي، وحقيق بطالبي أن يراني مفتحا للعلوم من كل جنسي. قلت أبشر فمنزل لك مأوى في صدور بهن تغدو وتمسي، نستعين القوي فيما عزمنا حسبنا الله ذو جلال وقدسي، فاز قلب غدا بنورك نورا أيها العلم ليس سعد كتعسي، ولك اليوم من بنيك احتفال حفه الله من حبور وأنسي، يوم ختم لسفر علم عظيم ذاك إرث النبي لا كنز فرسي، إن للختم فرحة وسرورا لا يداني سروره 1000 عرسي، ولقد آن أن يقلد تركي شارة المجد لا بلهو وكأسي، بل بجد وهمة واصطبار، وكذا العلم ليس أكلة حيسي، سر على الدرب يا أخي وجاهد ليس للعلم ساحل فيه ترسي، وعلى الدرب درب خير قرون فلنمد الخطى كهم يوم أمسي. ولنصابر ومن تصبر صبر ولنرابط بكل عزم وبأس فعلى الدرب قد تناثر شوك فوق أرض غليظة لا بدهس ولنعد الجنان قبل سنان ولنجاهد بعلمنا قبل قوس. أما من ترك القرآن ترك حفظ القرآن وترك حفظ السنة ورغب عنهما فهذا ليس بفقيه. ولذلك قال علي بن أبي طالب كما جاء عند الدارمي: الفقيه حق الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. انتهى. فالقرآن به هدينا وبه نجزى وعنه نسأل، ولا يختلف عاقلان في أول ما يبدأ في حفظه ألا وهو كتاب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي لفظ البخاري: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة، فهو مفتاح العلوم، وهو اللب اللباب، وهادي أولو الألباب إلى كل ما فيه صواب. فهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. فعلم الأولين والآخرين مكنون فيه، والتوفيق والبركة والهدى والأجر والثواب في حفظه عن ظهر قلب، والهلاك كل الهلاك لمن يقبل من طلاب العلم إلى كتاب العلماء التي لا تتضمن نصا من آية أو حديث فيشرع في حفظها واستنباطها وتحليلها، تاركين كتاب ربهم. وقد جاء عن السلف الصالح كما ذكر ذلك الدارمي رحمه الله: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتاب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. ومن الملاحظ المشهود أن حفظ القرآن يشجع إلى حفظ ما بعده، بل يسهل ما بعده، ويعطي الطالب ثقة وطمأنينة هو بأمس الحاجة إليهما. وحفظه يسير لكن على من ذاكره وقرأه ويسره الله تبارك وتعالى عليه. ولقد ذكر الله عز وجل ذلك صريحا في كتابه في 4 مواضع، فقد قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فألفاظه يسيرة للحفظ، ومعانيه يسيرة للفهم، وأوامره يسيرة للامتثال. أما كيفية حفظ القرآن الكريم فيتم على النحو التالي: أولا، حفظ وجه أو نصف وجه، حفظ وجه أو نصف وجه، ولا يزيد على ذلك لمن أراد أن يتأمل وأن يتفقه وأن يقرأ التفسير. ثانيا، اختيار وقت مناسب يوميا للحفظ، والأولى أن يكون هذا الوقت وقت صفاء وراحة ونوم، بعد نوم، وقت صفاء وراحة يعني بعد نوم وغير، وهذا الوقت غير قابل للتأخير أو التقديم، بمعنى أنه لا يكون وقت اجتماعات أو مناسبات أو محاضرات أو زيارات. والوقت المرشح في نظري هو وقت العصر لمن ينام الظهر، أو بعد صلاة الفجر لمن ينام بالليل مبكرا. ولذلك جاء عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ثالثا، اختيار شيخ أو طالب علم حافظ مجود للتسميع عليه. رابعا، قراءة المحفوظ يوميا في الصلوات المكتوبة والنافلة حتى يزداد الحفظ رسوخا وقوة وبركة. خامسا، الإكثار من قراءة القرآن نظرا حتى تأخذ بدايات الآيات أماكنها في ذهن الحافظ. سادسا، قراءة تفسير كل محفوظ يوميا من كتب التفسير المعتمدة المختصرة التربوية. والكتاب المرشح هو تفسير الإمام السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. سابعا، لا يكون هناك محفوظات تزاحم حفظ كتاب الله عز وجل. وإن كان الطالب لا بد فاعلا فمتن واحد أو متنان من المتون المختصرة كالنخبة مثلا في المصطلح، أو الورقات في أصول الفقه، أو غير ذلك من المتون التي لا تأخذ وقتا طويلا ولا تحتاج إلى كثير مراجعة. وأما المراجعة الشهرية للقرآن الكريم فكل بحسبه، فقد تجد من يستطيع أن يراجع القرآن في كل شهر 5 مرات، وقد تجد من يراجعه أكثر من ذلك أو أقل. ولا ريب أن العالم الحافظ للقرآن وأن الطالب الحافظ للقرآن يجد من نفسه إقبالا إلى طلب العلم أكثر من غيره. أما المحطة الثالثة فهي كيفية حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث رواه أبو داود وغيره. قال بعض السلف الصالح: كفى بقوم ضلالا يرغبون أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غيره. وقال حسان: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، إلا أن هناك ثمة فوارق بين القرآن والسنة، فكلاهما ينزلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك ثمة اختلاف وثمة فوارق. منها أن القرآن معجز، وأنه يقع في الصلاة، وأن ألفاظه العربية منزلة على ترتيب الآيات، فليس لأحد أن يغيرها باتفاق المسلمين بخلاف السنة، وأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون بخلاف السنة. والكتابان المرشحان بادئ الأمر هما الصحيحان اللذان أجمعت الأمة على قبولهما وتلقيهما بالقبول، إلا أن حفظ هذين الكتابين فيه شيء، يعني حفظ أصول هذين الكتابين فيه شيء من الصعوبة والوعورة، لوجود أولا الإسناد، ثانيا لوجود التكرار. ولذلك فأنا أقترح على طلاب العلم أن يحفظوا المختصرات، يحفظوا مختصر البخاري أو مختصر مسلم، فمختصر البخاري للزبيدي ومختصر مسلم للمنذري. ومن الخطأ الواضح البداءة بهما جميعا، يعني يحفظ من البخاري ويحفظ من مسلم، فهذا خطأ واضح، بل عليه أن يبدأ بأحدهما. يبدأ مثلا في مختصر البخاري للزبيدي، أو مثلا يبدأ في مختصر مسلم للمنذري. وليعلم ولينتبه الطالب إلى أنه لا ينبغي له أن يبدأ بحفظ السنة إلا بعد أن يتم القرآن، فلا يحفظ في السنة إلا بعد أن يتم القرآن، يعني يبدأ في حفظها متسلسلة، وإلا حفظ ما يتعلق بأركان الصلاة وأركان الإسلام عامة فلا شك أن هذا أمر مطلوب. فلا يبدأ الإنسان في الطالب في حفظ السنة مسلسلة إلا بعد أن يتم القرآن، فإذا انتهى من القرآن يشرع في السنة النبوية المطهرة، فيبدأ مثلا في صحيح في مختصر البخاري أو في مختصر مسلم. وأنا أرشح في نظري أرى أن الكتاب المرشح في الحفظ هو مختصر المنذري لعدة أمور. الأمر الأول شموليته، فقد قال مؤلفه: ضمنته جل الأصل بخلاف الآخر. ثانيا عدم الإبدال بالنقص أو المرادف. ثالثا سهولته. رابعا اشتماله على ما يقارب 1800 حديث من صحيح البخاري. فإذا حفظت مختصر مسلم للمنذري وفرغت منه يصدق عليك أنك حفظت ما يقارب 1800 حديث من صحيح البخاري. وبعد أن تنتهي من مختصر مسلم تذهب إلى مختصر البخاري، أو تذهب إلى أصل البخاري، أو تذهب إلى أصل مسلم وتعرضه على هذا المختصر الذي حفظته، ثم بعد ذلك تحفظ الزيادات. وقد اختصرت لك الطريق يا أيها الأخ المسلم ويا أيها الطالب الجاد، فقد عرضت أصل مسلم. كم بقي على المغرب؟ فقد عرضت صحيح مسلم على هذا المختصر وأثبتت الزيادات، وعرضت بعد ذلك أصل البخاري على هذا المختصر وعلى ما استدركت عليه من الأصل. وأنا على أتم الاستعداد في مساعدة ومعاونة كل من يسلك هذا المسلك، ولا أقول إنه ليس هناك مسالك أبدا، ففيه مسالك كثيرة في هذا، ولكل وجهة هو موليها، فلكل إنس لكل لطالب آخر أن ينهج منهجا آخر. لكن أقول ما دام في هذا الأمر أو شرع في هذا الأمر فأنا مستعد في مساعدته ومعاونته وتوجيهه. فاجتمع لنا والحمد لله مختصر أو الجمع بين الصحيحين. وهناك أيضا أمور أخرى كانت سببا في تفضيل مختصر مسلم على مختصر البخاري، منها أيضا جلالة وقوة وتمكن مؤلف مختصر مسلم، فهو الإمام الحافظ المنذري المعروف المشهور بحفظه. فحافظ أو المريد لحفظ السنة عليه أن يحقق الشروط الآتية: أولا اختيار شيخ عنده معرفة باللغة والبحث، ولا يشترط أن يكون هذا الشيخ حافظا. ثانيا الشيخ وإن وجد حافظا فلا شك ولا ريب أنه أولى من غيره. ثانيا الشيخ المسمع عليه لا بد أن يكون سلفيا، نعم لا بد أن يكون سلفيا على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن تعليم القرآن والسنة دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ منه دينه. والأحاديث خاصة فيها مجال واسع للخوض في مسائل العقيدة، وفي الأحاديث إشكالات كثيرة، قد يجنح الشيخ بتلميذه جنوحا أثيما من حيث لا يشعر. لذا فلا بد أن يتحرى الطالب شيخا فاضلا سلفيا فطنا. ثالثا يحفظ يوميا وجها لا يزيد عليه، وإن كان لابد فوجهين. فالقصد في الحفظ من أهم الأمور ومن أهدى السبل. فالقصد في الحديث تبلغ. ثالثا الملازمة اليومية للشيخ، بمعنى أنه يقرأ عليه يوميا دون انقطاع، يقرأ عليه ما يتيسر ولو نصف وجه. المهم أنه يستمر في هذا الطلب يوميا وفي هذا الحفظ يوميا. وهذا الشرط من أعظم الأمور التي تعين طالب الحديث أو طالب الذي يريد أن يحفظ الحديث يوميا. عود نفسك الحفظ يوميا، تجد نفسك بعد فترة أنك تفاعلت مع الحفظ وسهل عليك الحفظ. ثالثا أو رابعا اتخاذ صحبة يعينون ويشجعون، تتذاكر معهم الحديث، لأن الحديث كما جاء عن السلف يهيج الحديث، فإن إحياء الحديث مذاكرته. وكان ابن شهاب وهو المحدث الشهير كان يحدث الأعراب، كان يحدث الأعراب. وكان إسماعيل ابن رجاء كان يجمع الصبيان، يجمع الصبيان يحدثهم. لماذا يحدث ابن شهاب يحدث الأعراب؟ فالغالب أن الأعراب لا يستفيدون. ولماذا يحدث إسماعيل الصبيان الصغار؟ فالغالب أنهم لا يستوعبون، ولكنهم يحدثون ليتحفظوا بذلك وليرسخ هذا الحفظ. وقد ورد عن بعض السلف قوله: فحدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه، فإنه يصبح عندك كأنه إمام تقرأه. فلا يستوي شخص يتذاكر الحديث مع إخوانه وشخص لا يتذاكر الحديث مع إخوانه، لأن هذا الذي يذاكر إخوانه يرسخ العلم عنده، يرسخ الحفظ، بينما ذا الذي لا يذاكر ولا يتذاكر ينسى هذا الحفظ. وقد جاء عن السلف: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة، تذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، يعني يتبخر ويتفلت. وأما كيفية ومن الكيفيات في حفظ الحديث أن يقرأ الطالب الحديث بتدبر، ثم بعد ذلك يقوم بحفظه إن كان الحديث قليلا، وإن كان الحديث أكثر من 5 أسطر يجزئه فيحفظ على سطرين سطرين، يحفظ جزءا جزءا، وبعد التمام يعيده مرة أخرى، يعيده كله بصوت جهوري حتى يتعود لسانه على ذكر الأحاديث ولا يتلعثم عندما يستطرد في الحديث. ليس بين الإنسان وبين ضبط الأحاديث بلفظها إلا رياضة الفك، إلا رياضة الفك. فريض فكك في سرد الأحاديث، تجد لسانك بعد فترة أنك تسرد الحديث سردا سهلا، تسرده بصوت جهوري، ثم بعد ذلك تتعدى إلى ما بعده إلى أن تفرغ من الوجه، ولا تزيد على الوجه في أول الأمر، لا تزيد على الوجه في أول الأمر مهما كان حماسك ومهما كان إقبالك ومهما كان تفاعلك مع الحفظ، وبعد الفراغ من الوجه تعيده مرة أو مرتين في نفس اليوم، فمثلا تحفظه بعد صلاة الفجر، تعيده الظهر، ثم تعيده العصر، تعيده حفظا. لا تعيد، تجعل الإعادة لا تجعلها الفجر، لا، اجعلها الظهر، فاجعل بين حفظك للحديث وبين مراجعته وقتا. وفي اليوم الثاني كذلك، فإذا بلغت العشر أوجه تقوم بالمراجعة على غيرك، يسألك وتجيب، يسألك وتجيب، يسألك وتجيب. فمثلا يقول لك: حديث ذاق طعم الإمام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فتقول: حديث العباس. يقول: من رواه؟ تقول: رواه مسلم. حديث مثلا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فتقول: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. يقول لك: من خرجه؟ تقول: خرجه البخاري ومسلم. يقول: ويحكم، أو قال عليه الصلاة والسلام: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتقول: هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحديث جرير رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. يقول لك: حديث بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، تقول: هذا حديث جابر. يقول: من رواه؟ فتقول: رواه جابر، رواه مسلم وانفرد فيه، وهلم جرى. فيعطيك السؤال فتجيب، فتجد نفسك بعد فترة أنك تريضت، وتجد أنك اقتربت من المطلوب. وحتى يكون تصور الأحاديث قويا، أنا أدعو إلى معرفة ترتيب الأحاديث. فإذا حفظت الأحاديث، الحديث الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم الوجه الثاني وهلم جرة، تحاول أن ترتب الأحاديث. فمثلا حديث أبي جمرة، بعده حديث أبي هريرة، بعده حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، بعده حديث أبي هريرة، بعده حديث ابن عمر، بعده حديث المقداد، بعده حديث أسامة، بعده حديث جندب، بعد حديث عثمان، بعد حديث أبي هريرة أو أبي سعيد شك الأعمش، بعد حديث الصنابع، بعد حديث أبي هريرة، بعد حديث معاذ بن جبل، وهلم جرى. فتحاول أن ترتب ليرسخ هذا الحفظ، وفي نفس الوقت تستطيع أن تقتنص الأحاديث اقتناصا عندما تريد أن تستدل. توجيهات سلفية: ينبغي للمشتغل بحفظ السنة خاصة وغيرها عامة أن يدع المراء وإن كان محقا، فإن نفعه قليل وضرره كثير، وخاصة على النفس، وخاصة على طالب العلم الذي يحفظ القرآن أو يريد أن يحفظ القرآن ويحفظ السنة. وقد عرفنا أناسا حرموا التوفيق وحرموا العمل، فماذا كانت النتيجة؟ غرقوا في الجدل، فلا هم لهم إلا الجدل في كل شيء، وليس لديهم إلا هو. فيوم يجرحون فلان، ويوم يجرحون فلان، ويوم يجرحون فلان، يوم يجرحون فلانا، ويوم يجرحون فلانا، ويوم يعدلون فلانا، فهم على الحق دائما وغيرهم على الباطل دائما، فالحق يحالفهم دائما، ولا شك يريدون أن يلزموا الناس بآرائهم إلا أن تكون آراؤهم حقا. فلا ينبغي أن نسير كما سار هؤلاء، بل علينا أن نلتفت إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وندع الناس يخوضون فيما يخوضون فيه. فيا أخي اشتغل بالعلم الفاضل عن العلم المفضول، اشتغل بالعلم الفاضل عن العلم المفضول. أنت مطالب بأن تشتغل بالعلم الفاضل قبل المفضول، فكيف الحال إذا كان هذا الذي تشتغل به عياذا بالله من باب الغيمة بالغيبة والنميمة؟ فأنا أدعو إخواني السلفيين المتمسكين بمذهب أهل السنة والجماعة، والذين أنتم من أوائلهم، أدعوكم إلى الإقبال على حفظ كتاب الله وحفظ رسول الله، حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تلتفتوا إلى قالة السوء، فإنها والله ما تأتي إلا بشر، فكلها شر ليس فيها خير البتة. فدعوا المراء يا طلبة العلم. وقد عرفنا كما قلت آنفا أناسا لا هم لهم إلا الجدل، لا يجلسون مجلسا إلا ويمارون ويجادلون، بل ويغتابون ويزعمون أنهم مهتدون، والناظر لهم من بعيد يرى أنهم مهتدون. وبلغنا عن أحوالهم ومحفوظاتهم أن أكبرهم لا يحفظ كتاب الله، ولا يحفظ بلوغ المرام، ولا عمدة الأحكام، فضلا عن حفظ أمهات الكتب، وهم معذورون في نظر بعض الناس لأنهم مشغولون بقيل وقيل وقلت وقلت. والله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والصحوة الإسلامية العلمية أدركت أو تكاد تدرك أن هؤلاء الناس أعياهم الحفظ وأعياهم الفقه وأعياهم النظر الطويل العميق في الواقع، فاختلطت عندهم الشبهات بالشهوات، فانعدمت الرؤية واحترقت الأوراق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقضية المشاجرات والمهاترات أنا في نظري تجاوزتها الأحداث، وما عاد تنفع أبدا، وما عاد للأسماء والرسوم عبرة، إنما العبرة بالحقائق والأفعال. ومما ينبغي أيضا على طالب حفظ الحديث أن يكون له مجلس، بل مجالس يخلو فيها بذكر ذنوبه. طالب الحديث له لا بد أن يكون له مجلس يخلو فيه بنفسه. لماذا؟ ليذكر ذنوبه صغيرها وكبيرها، فيستعيذ بالله عز وجل منها. وعليه أن يجاهد نيته، فبقدر ما تحسن النية بقدر ما يحفظ الحديث. فإذا حسنت نيتك استطعت أن تحفظ قدرا كبيرا من موروث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما تحسن نيتك بقدر ما يقبل الناس إليك، وبقدر ما يعملون ويتقبلون منك. فيا أيها السلفي، ويا أيها المريد لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن كالنحلة.
من فضلك اقلب الشريط.